بالله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك. اللهم استخدمنا واستعملنا في طاعتك ونصرة دينك ونشره والدفاع عنه وتبليغه إلى العالمين بأرقى السبل يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، مرحبا بكم في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نستكمل رحلتنا التي بدأناها في اللقاء قبل الماضي تحت عنوان رواحل الإسلام، وقد استقينا هذا العنوان واستمددناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقلنا إن الإبل منها ما يصلح للحم يتنحر، ومنها ما يصلح للسقي يدور السقي نجيب عليه المية من البير، ومنها ما يصلح للسفر. والإبل التي تصلح للسفر ذات مواصفات قياسية يعرفها من يركبها ويستخدمها دائما، ولذلك يطلقون على الناقة التي تجهز للسفر وتصلح له راحلة. راحلة تتحمل المشق، تقطع بك الطريق، تصل بك إلى المحطة التي تريد بلوغها. كذلك الناس، إذا أردنا أن ننتقي منهم من يقوم بهذا الدين ويرفع رايته ويعمل لأجله ويعيش له، فإننا لا نكاد نجد في كل مئة واحدا. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. كل مية نلاقي واحد يحمل هم الإسلام، يعني 99 تبص تلاقي عندهم ضعف في ناحية أو ناحيتين أو ثلاثة أو أكتر. إنما مين بقى اللي يصلح ليكون لسانا مبلغا عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالدعاة ألسنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: بلغوا عني. فكل من يتحمل الدعوة ويبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لسان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يبلغ العالمين، يثبت المؤمنين، ينشر هذا الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه مهمتنا، يعني احنا حين ننصر الله عز وجل إنما ننصره بإقامة دينه في أرضه وإبلاغ هذا الدين للعباد. ولينصرن الله من ينصره. من ينصر الله ينصره الله. إذا كنت تنصر الله ربك في إقامة دينه وتثبيت دعائمه وأركانه فإن الله عز وجل ينصرك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طيب، الذين ينصرون الله عز وجل ويستحقون نصر الله ماذا يفعلون؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذن هي الدعوة. إذن سل نفسك: هل أنا راحلة من رواحل الإسلام أم ماذا؟ هل أصلح لينتقل الإسلام عبر كتفي إلى الآخرين، أم أنني أقع على الأرض ولا أستطيع الصمود بهذا الحمل أو القيام به؟ ينبغي أن تسأل نفسك: هل عبر الإسلام بواسطتي وعن طريقي إلى غيري؟ غيري مين ده؟ ممكن تكون زوجتي، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون بنتك، ممكن يكون جارك، جارتك، صديقك، صديقتك، صديقتك، وهكذا. يبقى كل واحد يسأل نفسه: أنا بقيت جسر وممر ومعبر، الإسلام عبر علي إلى الآخرين، ولا جه لحد عندي وقف؟ وانقطعت السبل بالإسلام عندي ولم يجد طريقا لدي؟ اسأل نفسك السؤال ده، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يعبروا الإسلام على أكتافهم وأجسادهم وأرواحهم ليعم العالم كله، إلى الأقربين وإلى الأبعدين، إلى العالمين جميعا. ولتعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن من اختصه الله عز وجل بالعمل على نشر دينه والسعي في تبليغه إلى العالمين من أفضل الناس عند الله عز وجل. لماذا؟ أنا هقرأ على حضراتكم مقطع جميل جدا من المقاطع التي عبر بها ابن القيم عن الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله، وركزوا معايا حضراتكم. شوف ابن القيم بيقول في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يقول: الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين، وأتباعهم هم خلفاء الرسل في أممهم. إذن الدعوة إلى الله عز وجل يقوم بها الأنبياء، ثم يرث الدعوة وتعليم الدين وتبليغه إلى العالمين الدعاة إلى الله عز وجل، وهم أي الدعاة إلى الله هم خلفاء الرسل في أممهم. فكل من يقول للناس قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يعلم الناس الخير ويأمرهم به ويحضهم ويحثهم عليه، هذا خليفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الواحد فينا لو بقى وكيل كلية ولا نائب مدير ولا نائب رئيس ولا نائب وزير ولا أي حاجة من ولا نائب شيخ غفر حتى، بيفرح والناس تهنيه ويبقى رافع راسه لفوق ويشوف نفسه شويتين أو ثلاث شويات أو شوية، ما بالك لما تبقى نائب وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم أي أتباع المرسلين خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، يعني الناس وراء الدعاة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم يقول ابن القيم: وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى التبليغ، وهذه من صفات الأنبياء جميعا، يشترط في النبي صفة التبليغ، أن يبلغ: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني لكم ناصح أمين. طيب، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وضمن له إذا بلغ الرسالة عمل اللي عليه: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا علي أبلغ، بس أنا علي أبلغ. كن بقى الشخص اللي وصلت له الرسالة أو الدعوة أو الدين يعمل أو ما يعملش، مش مسؤوليتي أنا بقى، دوري إن أنا أعرفه بحكمة، ببصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يبقى طريق النبي عليه الصلاة والسلام أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة مع اللي عارف الحق وماشي عليه، فأنت بتثبته بالحكمة. والموعظة الحسنة مع اللي عارف الحق وبيخالفه، فده بتخوفه. والموعظة تعليم مع تخويف، الموعظة تعليم مع تخويف. يبقى واحد عارف إن الخمر أو المخدرات حرام، هو عارف، فأنت تروح تخوفه أن من مات مدمنا لقي الله كعابد وثن، تخوفه بتقول له: الخمر من شربها، من سكر منها سقاه الله عز وجل من طينة الخبال. الخمر بقى اللي هي المخدرات كلها: حشيش، أفيون، بيرة، بوظة، ترامادول، كله، بانجو، كل هيروين، كوكايين، وأي أنواع من ماكس، مش كل أنواع المخدرات، بيرة، شمبانيا، ويسكي، فودكا، كله كله كله، كل ده اللي يشربه ويصر على شربه إيه اللي يحصل؟ سقاه الله من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. لما أهل النار يتشوفوا في النار كده والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يشربوا المية اللي بتغلي في جهنم، ربنا عافينا وإياكم، تاكل الأمعاء تنزلها، أهو الصديد والقيح وعصارة أهل النار يشربها اللي كانوا بيشربوا المخدرات. فأنت ده اسمه موعظة. يبقى الحكمة مع من يعرف الحق ويدين به، ناقش معه وتاخد وتدي كده، ثبتوا بعض. الموعظة الحسنة التعليم مع تخويف، مع اللي عارف الحق لكن بعيد عنه، ده بتخوفه. طيب وجادلهم بالتي هي أحسن، مع المخالف في الدين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. دي بقى مش التي هي أحسن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى إذن الجدال بالتي هي أحسن مع المخالف في الدين محاورة للوصول إلى الحق، إلا إذا أساء وسب وشتم مغلظ له القول. يبقى احنا كده منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله عز وجل بالتبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة، ضمن الله عز وجل له حفظه وعصمته من الناس، لن يصل إليه أحد بسوء. يعني والله يعصمك من الناس. اسمع بقى، يبقى احنا عندنا شرط وجزاء. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، طب إذا بلغ والله يعصمك من الناس. طيب يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يبلغ ربنا يعصمه من الناس ويحفظه؟ نعم. طب دي للنبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا كل من يقوم بتبليغ الدعوة يحفظه الله؟ هي دي بقى. قال ابن القيم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم من أمته، كل من يبلغ الدين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب أو بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. يبقى أنت بلغت بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، استفرغت وقتك وجهدك ومالك وصحتك، واستفرغت طاقاتك وإمكاناتك، وسخرت كل ده في سبيل تبليغ الدين، ربنا يحفظك على قد اللي عملته. لكن انت عملت ساعة بس كده للدين والباقي مش تبع الدين، يعني لنفسك كده مش لنشر الدعوة، تاخد من حفظ الله بمقدار الساعة، الحفظ الخاص للدعاء. يبقى كلما كنت مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرت الأوقات والإمكانات، كلما كان الحفظ أقوى وأتم والعصمة أكمل من عند الله عز وجل، على قدر قيامك بالدين وعلى قدر تبليغك إياه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يبلغوا عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو كان حديثا واحدا. شوف الجملة اللي جاية الرائعة الفريدة الماتعة، شوف بيقول ابن القيم بقى، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، اللي الدين يعني الشريعة الإسلامية، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم ودينه إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. اللي بيعلم الناس الدين أفضل من اللي ماسك السلاح يواجه الأعداء. إزاي يعني دي بقى؟ ده احنا بنقول الشهادة في سبيل الله، هو مين اللي هيحرض ده يمسك السلاح ويقف قدام العدو؟ العالم. ومين اللي هيعلمه ان الجهاد في سبيل الله فرض عين إذا دخل العدو بلدا، وفرض كفاية إذا قام به البعض وكان يجزي أعدادهم؟ العالم. مين اللي هيحببهم في الشهادة؟ العالم. يبقى إذن العلم هو الأساس، تبليغ الدين هو الأساس. تبليغ دينه صلى الله عليه وسلم وسنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. ليه؟ لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو إنك تضرب بالنار في العدو اللي بيهجم على البلد، يفعله كثير من الناس، ناس كتير يقدروا يمسكوا السلاح يواجه العدو، ناس كتير، حاجة سهلة إنك تمسك السلاح وتواجه العدو اللي بيهجم. أما تبليغ الدين والسنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. يبقى دول صفوة، دول إيه؟ صفوة، كما قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه. فهل أنت راحلة من رواحل الإسلام؟ وهل أنت جسر ومعبر يمر الإسلام من خلاله إلى الآخرين؟ هل أنت قائم على توريث الدين إلى أهلك وأولادك وأقربائك وجيرانك وحيك وبلدك ومن تستطيع من العالمين؟ إن كنت مدرسا، هل أوصلت للدين إلى التلاميذ في الفصل؟ ده أنا بدرس كيمياء ينفع توصل، ده أنا بدرس محاسبة ينفع، قبل ما تبدأ درس المحاسبة تقول يا أولاد علم المحاسبة اللي هندرسه ده كله علم مهم وموجود أصله في القرآن الكريم، فين يا أستاذ؟ هيتعلقوا بالقرآن بس، مش تاخد منك دقيقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يا أولاد في مادة الإحصاء، يا أولاد إحنا مادة الإحصاء اللي هنتعلمها إحنا كده بنتعلم النبي عليه الصلاة والسلام أرسى دعائم الإحصاء. إزاي يا أستاذ؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحصوا لي كم نفسا تلفظ بالإسلام في المدينة. الإحصاء هو أصل من الأصول. اللي بيدرس الصيدلة أو التراكيب الدوائية، يا أولاد أيها أستاذ والله إحنا النهاردة علمنا كله اللي هندرسه السنة دي أو ثلاث سنين أو أربعة هيدور حول حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هو؟ تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ أو برأ بإذن الله. يبقى مهمتنا إن إحنا نتقن العمل ونطلع دواء يتوافق مع المرض عشان يشيله. كل علم هتلاقي له تأصيل، يبقى يستطيع الأستاذ أن يدعو تلامذته بمثل تلك الطريقة، مش محتاجة شيخ بقى، كل واحد في مجاله. اعرف لك معلومة تخدم على دينك، حتى في الزراعة عندنا أكثر من 1000 آية في الزراعة في القرآن الكريم، الظواهر الجوية في القرآن الكريم، كل علم ليها أساس. دي الدعوة إلى الله عز وجل، مش هنخسر حاجة، خلص المشكلة. يعني لما نيجي في حكاية التلت والسدس والتمن والربع والنص، ايه ما في الابتدائي ايه المانع يقول يا اولاد عارفين ان التلت والتلتين والربع والنص والتمن والسدس موجوده في القران؟ فين يا استاذ؟ في ايه المواريث يا اولاد؟ يلا نطلعهم، يلا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، تلتين هم، وان كانت واحده فلها النصف، ادي النص، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ادي السدس، وهكذا في بقيه. يبقى عرف ايه المواريث كده نوصل الدين صح. ده حتى اللي بيعلم ألف باء تاء ثاء للأولاد في الحضانة كي جي ون وكي جي تو، الكشكشة اللي طلع لنا فيها حضانة ولا حضانة، تقول ولا حضانة، لازم تقول كي جي ون وكي جي تو وجريد ون وجريد تو، مش عارف ايه الكلام، ما تقول الصف التاني، مالها اللغة العربية؟ المهم بدل ما أقول له ألف أرنب، هيطلع يحب الأرانب كل يوم، يا بابا عاوز أرنب. الله، طب ما تقول له ألف كلمة طيبة، كل أدب، ألف أدب. عارفين الأدب يا أولاد؟ يعني لما الكبير يتكلم إحنا نسكت، لما الكبير يبقى ماشي ما نمشيش قدام منه، نمشي جنبه أو وراه، أدب، وترسم له الصورة. قاف، قطة، مياو، يطلع الواد يحب القطط. طب ما تقول له قاف قرآن وترسم له، أو ميم مصحف، كاف كرة، هيطلع يحب الكرة. طب ما ترسم له كتاب، يطلع يحب القراءة. راء رحمة. طب ما تجيب له بقى صورة الرجل الذي سقى الكلب وتقول شوف يا أولاد لما الرجل ده سقى الكلب ربنا رحمه، رحمة. يبقى نبدأ من خلال الحروف ده. في البعض، أنا عارف أن البعض بيحاول يجيب حاجات حسية، إحنا ممكن نلاقي تراكيب حسية موجودة عندنا، كل تركيبة هتجيب مثلا الكاف كتاب أو حسي، هيبقى مرسوم الكتاب، وهكذا. ممكن تجيب كلمات وتقول اللي ورا منها من المعاني، يطلع بعدد الحروف اللي هنعلمها للأولاد 200-300 كلمة مرسومين قدام. ميم مئذنة، ميم مسجد، وترسم له مسجد وترسم له مئذنة. المئذنة يا ولاد عارفينها، بيعملوا بيأذنوا عليها، حد حافظ الأذان يا ولاد؟ الهمزة بقى الطايرة، المادة الطايرة، معلش الهمزة القطعة، أذان، أذان. فيكم حد حافظ الأذان؟ يلا نأذن. طب لما تبقى تحتها كسرة إقامة، يعني إقامة؟ يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخر صيغة الإقامة. سبحان الله، نقدر نعلم أولادنا بالطريقة دي كده؟ لما احنا علمناهم تاء تفاحة وألف أسد أنا ما بقولش إن ده حرام ولا غلط، بس احنا عايزين نربط الدعوة تتأصل في نفوس أولاد. هو ده اللي عمله مين؟ الإمام الشعبي. ما احنا الدعوة للشرائح كلها، هو ميدان الدعوة إيه؟ الإنسان. ميدان الدعوة وإطارها الإنسان والأرض كلها، ده شغل الدعوة. الإنسان يعني طفل الصغير، الفتى، الرجل الكبير، البنت الصغيرة، الصبية، الفتاة، المرأة الشابة الكبيرة، المسلم غير المسلم، الأبيض الأسود الأحمر، كله الدعوة دي للعالمين، للمسلمين وغير المسلمين، وده بيناه في اللقاء اللي فات. فاحنا عايزين نعلم أولادنا كده، صاد صلاة، ونجيب واحد قائم أو راكع، راء ركوع، سين سجود، قاف قيام، ونرسم الصورة. يبقى لما نكتب الكلام كده تاء تكبيرة ونكتب الله أكبر، يبقى تقول الله أكبر وتدخل الصلاة، قاف قيام أصلي وأنا قائم، راء ركوع، ولا أقول لك قاف قراءة، قاف كسرة قي قراءة، أقرأ الفاتحة وسورة، سين سورة، راء ركوع، سين سجود، تاء تحيات، تاء تسليم. إيه المانع أن أنا أعمل كده مع أولادي؟ يبقى علمتهم الصلاة من خلال الحروف. وصلت الفكرة؟ الإمام ابن عامر ابن شرحيل الشعبي عمل كده، بدأ بالأولاد الصغيرين، أولادنا اللي كادوا يروحوا مننا، إسبيستون وأرتينز ده، دي الحاجات التعبانة. إنما القنوات اللي قاعدة تمسخ عقول أولادنا بالأفلام الكاراتيه والعنف وأفلام الكرتون ومش عارف إيه وحاجات لا قيمة فيها، وبتعلمهم المنكرات والموبقات. والله لقد شاهدت قنوات بعض الأطفال فيها مناظر قبيحة يندى لها الجبين، وفيها أفعال شنيعة تعلم الأولاد من الصغر الشهوات الدنيئة. وفيش حتى شفت في بعض القنوات بتعلم الأولاد إزاي يلجأوا للصليب ساعة القوة، تصدقهم؟ وبتتعرض في قنوات المسلمين إزاي الواد يقف قدام الصليب كده، وإن هو الصليب اللي حينصره على الأعداء. الله، عايزين أولادنا نلحقهم قبل ما اللي راح راح بقى، الله أعلم يتعالج ولا ما يتعالجش، ونسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين. عامر بن شرحيل الشعبي كان بيدعو الأطفال، إمام كبير، عامر بن شرحيل الشعبي إمام كبير، حتى عبد الله بن عمر كان يمر عليه يقول هذا الرجل يحدثكم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه كأنه كان يشهدها معنا. ما هو من التابعين عامر بن شرحيل الشعبي، عبد الله بن عمر الصحابي بيقول الرجل ده بيحكي لكم السيرة زي ما يكون حاضر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عامر بن شرحيل الشعبي شيخ الإسلام في زمانه، الإمام الكبير اللي الدنيا بتيجي من كل صوب وحد عشان يتعلموا على إيديه ويلجأوا له في الفتاوى المعضلة ويحملوا عنه العلم. كان مخصص جزء من وقته بعد صلاة العصر كده يقعد في المسجد الكبير ويلم أولاد المسلمين، يقعد يعلمهم الدين لأولاد 5 سنين و7 سنين و10 سنين. فمر عليه واحد قال له يا إمام أنت تجلس مع هؤلاء الأولاد؟ يعني سيبها لحد من تلامذتك الصغيرين، خليك أنت الإمام الكبير اللي الدنيا كلها جيالك، أكبر عمة في الإسلام، أنت تقعد كده على كرسي كده وفي مكتب حلو كده والناس تجيلك وتسلم عليها وتاخدها بالحضن، لما تقعد مع العيال. قال له ويحك ويحك، إن هؤلاء الأطفال يحفظون عليك أمر دينك، دول أنا لما علمهم من نعومة أظفرهم واغرس فيهم الإسلام وهم لسه عجينة بتتشكل مش هينسوا أبدا، هشكلهم على الخير وعلى الدين وعلى العلم، هيشبوا عليه. أما يكبرهم مش هيطلع العلم من عندهم أبدا. ويحك، هؤلاء الأطفال يحفظون عليك أمر دينك. الناس في الغرب أوروبا وأمريكا، عارف مين اللي بيدرس في الحضانة والابتدائي هناك؟ دكاترة، دكاترة، ناس معاهم شهادات الدكتوراه، لأن عارفين إن الأولاد دول لو تأسسوا صح بعد كده الإعدادي والثانوي والكلية كلام فاضي بالنسبة للتأسيس صح. إنما إحنا في بلاد المسلمين غالبا، ما مش قصدي ذم الأساتذة والله العظيم، غالبا هتلاقي إن يودي الابتدائي أي حد، فيهم أساتذة كويسين، وأنا عشت والله أنا عن نفسي المدرسة اللي تعلمت فيها مدرسة ديبي الابتدائية بلدي، تعلمت فيها على أساتذة كرام اللغة العربية شربناها والله العظيم، وإحنا في 4 ابتدائي و5 والله ما تأسست في اللغة العربية إلا في 4 و5 و6 ابتدائي لما كان في 6 على يد الأستاذ محمد وهبان الله يرحمه، كنا نقول عليه الشيخ محمد، والحساب الأستاذ عبد المغني خليل، والدين الأستاذ عبد النعيم مش عارف مين، عد علمونا وكانوا يشربونا العلم ده زي ما يكونوا ناس يعني كل حياتهم للعلم بس، ده حتى اللي ما كانش يروح الدرس الخصوصي ينضرب، ينضرب عشان ما راحش للدرس يتعلم زيادة، لو ما معكش فلوس تعالى وانا خدت الفلوس من ابوك، سبحان الله، ولا خد فلوس من ابوه ولا حاجة، كانوا بيدوروا على الفلوس والله العظيم قد ما كانوا بيدوروا على العلم. عايزين العهد ده يرجع تاني ونعلم اولادنا الدين ونعلمهم الدعوة منذ نعومة اظفارهم. طيب اسمع بقى كده، احنا خدنا المثل اهو، الصبيان الصغيرين اهو، الصبيان الصغيرين كان الإمام عامر الشعبي بيدعوهم إلى الله عز وجل. عارف في واحد اسمه معروف الكرخي، معروف الكرخي ده أحد الأولياء، أولياء الأمة الصالحين الثقات. ده قصته طويلة أنا مش عايز أقولها، مشهد منها بس. هو صغير كده وعنده 7 سنين، كان أبوه كان نصرانيا وأبوه وأمه نصرانيان أيضا، فكان يقولان له ثالث ثلاثة، يقول الله واحد بالفطرة فيضرباني، فيقول الله واحد فيضرباني، ففر منهم وهرب. فبكى أبوه وأمه بكاء شديدا وظلا يبحثان عنه طويلا سنين فين، لحد ما رجع فدعاهما إلى الإسلام فأسلما. شوفوا صغير، الله واحد. معروف الكرخي بقى لما بقى مشتهر في الولاية عرف إن الزرعة تبدأ من هناك، من هناك، من الأساس، من عند الأولاد الصغيرين، نصلحهم ونربيهم صح، سيبهم بعد كده والله هيمشوا في سكة الشهوات، ما تلطهم الشهوات أبدا ولا تصيبهم ولا تفتنهم شبهة ولا توقعهم شهوة. فكان بيعمل إيه؟ كان هو رايح الجامع يلم الجوز، الجوز اللي يباع من شجر الجوز ده، ويروح للأولاد يقول يا أولاد تعالوا صلوا معنا وأنا أعطيكم جوزا، اللي هيجي يصلي حد له جوزاية. فالأولاد تملى الجامع، فيقوم يروح يديهم كل واحد جزاية. طب كان بيجيب الجوز منين؟ كان يطلع بعد الصلاة يروح يلف عند شجر الجوز اللي موجود في الغابات كده ويملى له قفة كده ولا شوال ويرجع. ناس يقولوا له بقى أنت تتعب نفسك التعب ده عشان شوية عيال؟ طب لو ما قدرش وما كانش عنده صحة يروح يلم، أو تعبان أو مشغول، يروح ياخد الفلوس اللي موجودة عنده في البيت يشتري بها جوز من عند الفكهاني ويقول خدوا تعالوا يا ولاد صلوا وأنا أديكم جوز. يقولوا له ضيع، هتضيع فلوسك وهتتعب نفسك. يقول لهم وما علي ألا أفعل ذلك، أنتوا عايزين تحرموني ليه؟ آه هروح ألم الجوز من تحت الشجر وأخلي الأولاد يجوا المسجد وأدي لكل واحد جزاية، وما كنتش أقدر أروح ألم هشتري وأديهم ليه؟ قال وما علي إذا صلوا وأعطيتهم جوزا، ده أنا المستفيد، يبقى أنا علمتهم الصلاة وأديت لهم جزاية. شوف كانوا بيجيبوا إزاي دعوة حتى مع الأولاد. الفتيان بقى، الفتيان مالك أو الشباب، خلينا الفتيان الأول لأن الشباب عدوا مرحلة البلوغ. الفتيان يعني إيه؟ قاربوا على البلوغ، 14-15 سنة، ها يا بلغ، لسه بلغ يعني يومين شهر شهرين، يا لسه حيبلغ على وش بلوغ يعني. وبيسموه الحزور، الفتى الحزور أو الحزور، جمعها حزاورة، حزور وحزور وحزور، أو حزور وحزور وحزور، مش حزور ورق، لا حزور ده اسم، حزاورة. بيقول جندب بن عبد الله بيقول كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا عندهم 14 سنة وملفوفين حوالين الإمام الأكبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، مال الصف الأولاني. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، وإحنا يدوبك على وش بلوغ أو بلغنا، لسه طازة جديد. كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. أنا بركز على حزاورة، شايف الدعوة المسجد كان فيها إيه؟ أنا عايزك تقول لي المساجد الشريحة من 10-30 سنة كم واحد في المساجد؟ من 10-30 سنة هتلاقي الشريحة دي واقعة، قليل ما هم. عد كده، طب عد النهاردة الفجر الليلة دي، طب عد بكرة الظهر، طب عد العصر، عدد محدودة، طب عد يوم الجمعة. ده أنا بلغني في مسجدين كده قصاد بعض، واحد في أول شارع واحد في آخر شارع، يقول لك الشباب ياخدوا السجاد بتاعهم ويقفوا في نص الشارع يتكلموا مع بعض، والإمام اللي يخلص قبل التاني يجروا يصلوا معاه ويروحهم يعني حتى مش طايق يسمع الخطبة، ممكن يكون معذور لأن اللي بيخطب مش كويس، بس هو ما ترباش على إن خطبة الجمعة دي أساس فرض، فرض سبحان الله. المهم بيقول جندب بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، شايف المسجد مليان شباب على وش بلوغ أو بلغ جديد لسه، بتعملوا ايه وليه؟ فتعلمنا الايمان، يا سلام بيعلمهم العقيده، فتعلمنا الايمان، التوحيد، توحيد الله عز وجل، اركان الايمان، ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. شوف تعلمنا الايمان 14 15 سنه بيتعلموا التوحيد، طب 14 15 سنه دلوقتي اسالهم قول لهم التوحيد ايه؟ قول لهم العقيده يعني، يقول لك يعني ايه عقيده؟ عقدة شنيطي يعني ولا ايه؟ عقدة حبل. كتير من الشباب والله انا عايزك تسأل كده، اسأل اولادك حوالين منك دلوقتي، يلا اعمل امتحان دلوقتي واتصل عليا. كلهم عقيدة يعني. طب اسأل اللي حوالين منك قول لهم توحيد يعني ايه، واركان التوحيد ايه، واركان الايمان ايه، نواقض التوحيد. ما هو الوضوء له نواقض يبطل، التوحيد له نواقض يضيع كأنه مفيش. سبحان الله العظيم، ما تشوف اسأل. او كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بيتعلموا التوحيد وهم فتيان حزاورة على وش بلوغ، فين دول في الجامع دلوقتي؟ وليه ما نودهمش الجوامع ونعمل لهم، ليه رجال الأعمال حوالين منهم مساجد كبيرة ما يخصصوش غرفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف يعملوا فيها 10 كمبيوترات والعشر كمبيوترات عليها برامج إسلامية؟ ليه ما يعملوش؟ وبرامج إسلامية كتير، في برمجيات كتير لشركات إسلامية كتير على أعلى مستوى في كل مجال، قصص الأنبياء والعقيدة والعبادة والخلق والدين والقصص التعليمية والقصص الخيالية والسيرة النبوية، حاجة رائعة. طب ليه ما تكونش في المساجد؟ ليه ما نعملش باستمرار كل أسبوع مسابقات في المساجد للأولاد اللي على وش بلوغ، اللي يحضر أكتر ياخد جايزة، دعوة إلى الله عز وجل. مقصرين إحنا كتير والله، مقصرين، لأن إحنا لو ما عملناش كده والأولاد ما تلزقوش في المسجد، إيه اللي هيحصل؟ إيه هيضيعوا مننا؟ هيبقوا في الشوارع وفي السينمات وعند المخدرات ومع البنات ومش عارف إيه. ربنا يحمي أولادنا. وإحنا عملنا هنا حوالي 4 أو 5 لقاءات كان ورا بعض تحت عنوان أولادنا والمساجد. أي يلا نعلم أولادنا الإيمان والقرآن. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. بعد ما ناخد الاتصال نقول لكم بقى الشباب كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إزاي. السلام عليكم أم لؤي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ، احسن الله اليكم.
الله يبارك في حضرتك.
اللهم امين، ربنا يباركك. شيخ بعد اذنك عايزه بس جمع بين حديثين النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهام على الصف الاول وفضله، والحديث بتاع او كما قال صلى الله عليه وسلم اول شروق اول صفوف الرجال خيرها واخرها شرها.
حاضر.
والعكس بالنسبه للنساء.
حاضر.
هل ده ينطبق على النساء، على مصلى النساء ولوحدهم؟
ساقول لك ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك
الله.
بارك. سلام. طيب اختنا ملاي نديها الاجابه وندخل على حكايه الشباب في الدعوه، ان زي النبي عليه الصلاه والسلام اهتم بالشباب في الدعوه وجمعهم حوالين منه. اختنا ملاي بارك الله فيك بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الاذان والصف الاول يعني تبقى فيه، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعه، يعني في الصف اتملى وفي مكان يسع واحد بس، ما تقولش اتفضل اعمل حاجه، لا والله اتفضل انت، لا ما فيش ايثار في القربات، يكره الايثار في القربات، اللي يسبق يقف، اوعى تقول له اتفضل اعمل حاجه، الا اللي ورا الامام بالظبط يكونوا 3 من الحفظه او من الفقهاء علشان ينوبوا عن الامام. لكن ما عدا كده بقى اللي يسبق حتى لو كان عنده 10 سنين ومميز ويعرف الطهاره من حقه يقف الصف الاولاني، واللي يرجعه دي تبقى جريمه. والحديث اللي بيقول لك ان الرجال الاول ثم الصبيان حديث ضعيف، وثبتت ادله كثيره قلناها في لقاء اولادنا في 4 لقاءات هنا في القناه قديما وموجوده على موقع قناه الرحمه، اولادنا والمساجد ونساؤنا والمساجد موجوده، واحنا جبنا الادله على ان هم يبقوا في الصف الاولاني من حقهم لما يوصلوا الاول. المهم يعملوا قرعه عشان مين يقف في الصف الاولاني، بس في الوقت ذاته بيقول شر صفوف النساء اولها، ده لما يكون صفوف الرجال وراها النساء على طول من غير ساتر. ما هو ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان الرجال ورا منهم النساء، ما فيش ستاره ولا اي حاجه، ما فيش، فعشان كده كان بيحاول يبعدهم، شر صفوف النساء اوله عشان يبعدوا اكتر عن الايه، عن الرجال، وشر صفوف الرجال اخره عشان يبعدوا اكتر عن النساء. فلما فسدت وخربت الذمم بقينا نعمل لهم صندره فوق او نعمل لهم ستاره، يبقى لما يكون في مصلى خاص بالنساء او في ستاره حاجزه يبقى خير صفوف النساء اولها، يبقى مفيش تعارض بين الحديثين. اتصال. السلام عليكم. الاخ عبد الوهاب اتفضل.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا كان واحد مسلم اصلي وراه كفرني.
واحد ايه؟
مسلم اصلي انا وراه كفرني وقال لي انت مشرك.
كفرك قال لك ايه؟
قال لي هو قال بقول له السلام عليكم، قال لي ما رضيش يرد، فراح بقول له يا شيخ محمد ما بتقولش السلام ليه؟ مش السلام ما بين المسلم وابش السلام وابتسامه في وش اخوك المسلم، ولا ارد عليك السلام ترد احسن منه؟ فقال لي ارد عليك انت مسلم، انت راجل مشرك وماشي مع نصارى.
ايه ده؟ لا لا
قلت له قلت له ازاي انت تشركني وازاي انا ماشي مع نصارى؟ انا ماشي مع النصراني، عمري في حياتي ما اتكلمت معاه في دين ولا كده، وده جاري والرسول صلى الله عليه وسلم وصاني ان ده جاري.
لا لا هذا
مجرد
الكلام
عابر طريق.
هذا الكلام لا يتصور، لا يتصور ابدا. لا اظن ان احدا يكفر مسلما لانه يمشي مع النصراني.
المهم يا شيخ، المهم لو وقعت في معصيه كبيره وهقول لك عليها اسمح لي الله يكفيك شر المرض، ان انا تعبان نفسيا وجسمي متوتر.
طب ما تستر عايز. ما تستر على نفسك وتقولها لي في التليفون بعد الحلقه. اتصال اخر. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيد؟
اهلا بيك وسهلا.
حياك الله.
وياك.
بقول لك يا سيدنا، حضرتك دلوقتي مخاطب تمام، وبالنسبة لموضوع قانون الزواج دلوقتي اللي هو 18 سنة. تمام؟ فبالنسبة للموضوع اللي هو التحليل أو اللي هو الكتابة اللي أقل من اللي هو دلوقتي بيحلله أو كتابة عرف بس بيكون معروف عند الناس كلها. وقت ما تتم البلوغ البنت السادسة.
نعم. بتسأل السؤال يعني. حاضر. أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور شام؟
الله يكرمك.
وأشهد الله أنه أحبك في الله.
أحبك الله إذا احتنى فيه وغفر لنا ولك.
بالله عليك يا دكتور، يعني كدعوة أو نداء لأصحاب الحضانات أو الكلام ده، فعلا يا ريت يطبقوا زي ما حضرتك بتتكلم، يعلموا الأطفال الحروف مثلا الهجائية دي بالقرآن بالمصحف، لأن احنا دلوقتي بنشوف فعلا أولادنا وأولاد أولادنا كلهم الكلام دول بيعلموهم زي ما حضرتك بتقول بالتفاحة، إيه قبل تفاحة والكلام ده. يا ريت نتعلم، يتعلموا امور الدين مثلا، يعلموهم السيره. ده هو حاليا في معظم الحضانات في عندهم ايام في الاسبوع فيها قران. انا دخلت وشفت عندي ابن اختي في حضانه، وليست حضانات الاسلاميه، حضانه عاديه يعني، بيدوهم القران يعني في جزء عامه. المدرسه اللي بتقرا القران ماشي، مش اساسا مش حافظه، مش مجوده للقران او مش عارفه تدرك. يعني انا حضرت لهم لقاءين مثلا في اسبوعين، لقيت المدرسة والله والله يا دكتور، أنا كنت واقف برا يعني، واقف على باب الحضانة من برا، والله في التجويد بتاعها أخطاء كتيرة. يعني حاولت كلمت أنا حضرتك من اسكندرية، كلمت الشيخ حسام.
ده مش في المدارس لوحدها، ده حتى في المعاهد الأزهرية كثيرون من الذين يدرسون الأولاد لا يتقنون قراءة. دي بلوى عامة، ربنا سبحانه وتعالى.
انا مش عايز اقول المعهد عشان اساسا يعني كشيخ المعهد عندنا في اسكندريه انا احسبه على خير، ان الشيخ عبد الحليم
معهد ايه؟
معهد
ايه؟
يعني انا احسبه على خير.
معهد ايه؟
نعم؟
معهد ايه؟
المعهد الديني.
معهد اهلي.
معهد اسكندريه.
معهد اسكندريه. طب ابقى سلم لي على معهد سموحه جنبه السنه وما بيحضروش خالص، وما فيش حد بيبعت انذارات لاي حد، والاولاد ما بيروحوش المعهد بقالهم 3 شهور ولا 4 ولا 5. ابقى سلم لي على معهد سموحه الله يكرمك النموذجي جنبه. ماشي يلا. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا شيخ، انا عايزه بس استفسر عن لبس النقاب، هل هو فرض ام سنه؟ انا لما نويت ان شاء الله لبسته في يوم فرح بنت خالي، ورحت وطبعا يعني سمعت كلام يعني غريب جدا وتأذيت بسبب كلام اللي قالوا ايه اللي عملتيه في نفسك ده،
اصبري.
ايه اللي عملتيه في نفسك ده، اصبري
واحتسبي
إيه؟
فانت على هدي اصبري واحتسبي فانت على هدي امك خديجه الا تشرفك، وعلى هدي امك عائشه الا تشرفك، وعلى هدي اختك فاطمه الزهراء الا تشرفك. دعك من هؤلاء الذين لا يرضون بالنقاب ولا بالخمار. الاخ عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي احتنى فيك.
بقول لك يا عم الشيخ، دلوقتي عايز حضرتك تحذر الناس والشباب من بعض إن في حملات تبشير بتدخل الشباب على أساس إن مكتبة عادية وتديهم كتاب الإنجيل ويبدأ يتكلم معاه ويعرض عليه شبهات.
ذكرنا ذلك في الحلقة الفائتة، ذكرنا مشاهد عمن يوزعون الإنجيل مجانا.
يعني بيقول إن في إحنا بنحل الكذب وبنحرم الكذب، منين بنحله؟ في أحاديث الرسول. إن الصدق يهدي إلى البر، وينفع إن إحنا نكذب على العدو. ألقاها الذنب
يعني
بيصلي معانا في المسجد.
يعني بيعملوا شبهة، بيقولوا إن النبي بتاعكم صلى الله عليه وسلم بيقولوا إن النبي عندكم بيحل الكذب.
منين حرمه؟
لا طبعا مش
الصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي للفجور، ومنين بيحللوا؟ ان الكذب على العدو والكذب على الزوجة.
مش فاهمين دين اصلا، هم مش فاهمين دين. احنا نفهمهم، نفهمهم ونقول لهم ان الكذب هنا ليس كذبا على الحقيقة، بل هي خدعة او خدعة او خدعة، والحرب خدعة، وينفع تقول خدعة وخدعة وكل واحدة لا تأويل. والكذب هنا اللي هو التعريض. التعريض يعني ايه؟ يعني الاتيان بكلمات اللي بيسمعها يفهم حاجة وانا اقصد حاجة تانية. يبقى هنا في اصلاح بكلمات تحتمل معاني، زي سيدنا ابراهيم عليه السلام ما قال اني سقيم، ان قال لاهله كده ولاهل بلده ولقوم اني سقيم. سقيم كانوا رايحين هم يحتفلوا بالمهرجان والاصنام بتاعتهم بره البلد في اليوم بتاع المهرجان بتاعهم، فانت مش هتيجي معانا يا ابراهيم، قال اني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم. المهم هو قال اني سقيم، يعني ايه سقيم؟ يعني مريض. انت لما تسمع واحد بيقول لك انا مريض، ربنا يشفيك، عندك سخونيه ولا عندك ايه؟ ما هو سالتوش مريض وخلاص. سيدنا ابراهيم قال لي اني سقيم، بس مش السقم او المرض الحسي. اني سقيم يعني ايه؟ انا تعبان معنويا، عامل زي ما واحد يضغط على واحد يقول له اخي مرضتني، يا اخي مرضتني، يا اخي جبت لي العايه، وهو ما جالوش عايه ولا حاجه، قصده يقول له انت حطيتني في حاله عامله زي حاله اللي عنده مرض لابس جسمه او لابت في جسمه. فهي معنى كده، دي الكذبات الثلاث معناها كده. ونسأل الله أن يهديهم إلى دين الإسلام. ومن هنا نحن ندعو كل غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتعرفوا على الإسلام من مصادره الصحيحة، وألا يلتفتوا إلى تلك الشبهات. الأخت أم أحمد بتتكلم عن النقاب مدرستان، مدرسة تقول فرض وواجب ومدرسة تقول مستحب. وكلا المدرستين اللي بيقولوا فرض وواجب أو المدرسة اللي بتقول مستحب بيتفقوا على أنه إذا كان الزمان زمان فتنة أو فساد، أو كانت المرأة جميلة أو لم تكن جميلة والزمان فاسد والناس فاسدون، يجب عليها أن تلبس النقاب. فإن لم يكن زماننا زمان الفتنة والفساد، فمتى يكون ذلك الزمان؟ يبقى أنت على حق يا أم أحمد، واثبتي حتى والله أنت فتحت لنا أمر، يعني اتصل علي بعض الأهالي من مدرسة اسمها مدرسة المدمر ثانوي فني في مركز طمة سوهاج، اللي هي مدرسة المدمر ثانوي فني مركز طمة سوهاج، اللي بيقولوا ان المدرسة بتقول لهم اللي هتيجي لبس الخمار مش هتدخل، مش النقاب، كانوا بيمنعوا المنقبات، دلوقتي المنتقبة تدخل المدرسة غصب عن التخين، واهلها يروحوا يقفوا عند المدرسة ويدخلوها بالعافية. ممنوع حد يمنع منقبة من دخول المدرسة. ممكن نكشف عن وشها قدام مدرسة أو سكرتيرة أو عاملة في المدرسة، ماشي، وقفوا عاملة أو سكرتيرة أو مدرسة تشوفوا وشها تتأكد أنها طالبة، لكن لا يجوز شرعا ولا قانونا أن تحرم المنتقبة من دخول المدرسة. هو إيه؟ هو ولا الجامعة؟ هو إحنا بنرجع لورا ولا إيه؟ لا، ده دي بيتصلوا علي أهالي بناتهم اتهددوا في المدرسة، مدرسة المدمر ثانوي فني مركز طمة سوهاج، قالوا لهم اللي هتيجي لابسة الخمار، الخمار اللي بتاع الطويلة والشوم باين مش منتقبات، هتتحرم من دخول الامتحان يوم السبت. يا وزير التعليم، نعرف عنك الخير واستمعنا إليك في إذاعة القرآن الكريم في لقاء مرة بيجي الساعة 8 للساعة 10، كنت رائعا وموفقا، ونعلم عنك الخير ونبل الأخلاق وأنك صاحب هدف ورسالة، أنقذ هؤلاء البنات في مدرسة المدمر المختمرات حتى لا يضعن. الأخ اللي بيقول إن حكاية الزواج 18، شوف البنت متى بلغت وأطاقت الزواج، وطاقة الزواج دي بتقول عليها الأم، يعني النساء عارفين أحوال بعضهم، تقول لك البنت تقدر تتجوز، ده شرع ربنا، متى بلغت وأطاقت الزواج تزوج. كونكم بقى بتجوزوها قبل 18 وتستنوا لحد ما يجي 18 وتكتبهم، يبقى الولي حاضر والشهود وعلتوا الجواب والدنيا حضرت وعرفوا ان فلان وزوجتوك وقبلت، خلاص ماشي مفيش مشاكل، والتوثيق بعد كده. ودي آفة من آفات المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة هو اللي حاطط القانون بتاع الأسرة اللي بيحكمنا لحد دلوقتي، وأنا أطالب مجلس الشورى القائم بأعمال مجلس الشعب أن ينظر في قانون الأسرة الذي وضع بخباثة ليدمر الأسرة ويسمح بانتشار الزنا بتضييق منافذ الزواج، وده معروف وإحنا تكلمنا عنه هنا في القناة وتكلمنا عنه في أماكن كثيرة، تكلم عنه الكثير. حتى أنا بطالب أهو، يا نساء مصر الشريفات، يا نساء مصر المسلمات، يا نساء مصر اللائي يتخذن الإسلام شعارا ودثارا، كنا على قلب امرأة واحدة، وطالبنا بعزل المجلس القومي للمرأة. هو المجلس القومي للمرأة اللي قبل الثورة، اللي كان بيدمر الأسرة وبيقصي الشريعة الإسلامية، ده حتى إحداهن ماسكة رئاسة المجلس القومي للمرأة على لسان الدكتور محمد عباس، راحت السعودية في مؤتمر قالت لهم عمركم ما هتتقدموا إلا لما ترموا كلام ابن تيمية وأبو هريرة ورا ظهركم وتدسوا عليه بجزامكم، ولما وثيقة المرأة العفنة اللي في الأمم المتحدة قام بعض الوفد المصري يعترض عليها في الأمم المتحدة، المجلس القومي للمرأة في مصر بالوفد بتاعه انسحبوا اعتراضا على ان بعض البنود بيطالب بها المسلمين عشان تتعدل. مجلس القومي للمرأة لا يمثل المرأة المسلمة، من الآخر لا يمثل الهوية الإسلامية. وانا مش عارف نساء مصر العفيفات في التيار الإسلامي ساكتات لماذا يا نساء مصر؟ طالبنا ان اللي يمثلكم في مجلس القومي للمرأة يكن عفيفات، يكن اصحاب هوية اسلامية. انا اقسم بالله قرأت مقالا من عدة سنوات، 7-8 سنوات ربما، تقريبا 8 سنوات، للكاتبة سهيلة زين العابدين في المملكة العربية السعودية. كان المقال ده منشور في جريدة المنهل، مجلة كده اسمها المنهل. الاستاذة سهيلة زين العابدين كتبت تقول دعيت الى مؤتمر للمجلس القومي للمراه في مصر، اللي هو موجود لحد دلوقتي بنفس الوجوه بتاعته، ما اتغيرتش بل ازدادوا سوءا وضراوه وحربا على الهويه الاسلاميه. بتقول ايه الدكتوره سهيله زين العابدين؟ تقول كنت انا وواحده بس اللي بيمثل التيار الاسلامي، بتقول وكان لما نيجي نتكلم على المنصه يسقفهم ويهيجوا علينا عشان ما يسمعوش كلام ربنا، ولما تيجي واحده بقى من العلمانيات او الليبراليات او الملحدات تتكلم كلهم يسكتهم، ولما نطلب وقت زياده يرفضهم، ولما الاخريات يطلبنا وقت زياده يدوم وقت زياده. وكان في حاجه اسمها ورش عمل، اسمعوا الطمه الكبرى بقى، ده كلام الدكتوره سهيله زين العابدين في مجله المنهل من عده سنوات. بتقول ورش العمل بعد المؤتمر ما ينفض بنقعد كده خمسات عشرات كده على ترابيزات نتناقش مع بعضنا. بتقول كان من ضمن الملفات المعروضه علينا من اعضاء المجلس القومي للمراه كيف ننشر الشذوذ الجنسي بين النساء في مصر، كيف ننشر زواج المرأة من المرأة في مصر. أقسم لكم بالله هذا مكتوب في المجلة على لسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، وتطلع تكذبني إن كانت حية أطال الله عمرها ونفع به. عرفتوا ليه نساء مصر مجلس القومي للمرأة لا يمثل؟ أنا عن نفسي بقوله بلسان زوجتي وأمي وأختي وقريباتي، بقول مجلس القومي للمرأة لا يمثلهن لأن هويته غير إسلامية، والمجلس القومي للمرأة حرب على الإسلام. وأنا مش عارف الرئاسة ساكت عليه ليه، مش عارف مجلس الشورى ساكت عليه ليه، مش عارف الإسلاميين ساكتين عليه ليه، وبينشروا عفن فكري وضلالات عشان يضيعوا الدين. معلش سامحونا، تفتحونا في حاجات كده. يلا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
هي اتفضلي.
كنت عايزه اسال حضرتك، كنت حاجه بتتكلم على الاولاد ووجودهم في المساجد صح؟ انا من القاهره وانا عندي ابني 16 سنه. ممكن اكون قصرت معاه في الاول ان انا ما ربطتوش بالمسجد، بس انا حاولت كتير جدا. حضرتك سامعني؟
نعم.
بس حاولت كتير جدا، بس انا روحت مساجد كتير، حاجه ما فيش جذب للاولاد. كل ما اروح لازم الولد يحفظ قران في الاول.
شرط، ليس شرطا، ليس شرطا. ينبغي على إدارة المسجد أن تعيد النظر في هذا الأمر.
احنا لا حضرتك، هو ما فيش مسجد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك وصلت لشيوخ، طبعا بدون ذكر أسامي، وصلت لشيوخ كتير، يعني شيوخ كبار، يعني شيوخ حضرتك بيطلعوا في التلفزيون، وأنا يعني وصلت لهم الحمد لله، ولكن كلهم بيرفضوا إن هم يتعاملوا مع الأولاد في يعني إن هم يعني أقول لك لا، أنا عايز طالب علم، يعني طالب علم حديث، طالب علم فقه.
والله انا بقول اهو عشان الشيخ بياخده. هقول لحضرتك، انا سكندري، يعني عايش في الاسكندريه، لو اي مسجد في الاسكندريه دعاني وقال لي عندنا 70-80-50-20-60 تلميذ في الابتدائي والاعدادي، عايزين حضرتك تديهم محاضره كده بالاسلوب اللي يتناسب مع فهمهم، انا على تم استعداد. ولو دعيت الى اي مسجد في القاهره يقول في الايام اللي اكون فيها في القاهره عندنا 20-50-60-100 اي عدد، مجموعه من شباب الاعدادي والثانوي، حضرتك تديهم كده وجبه عن الاسلام بالاسلوب اللي يتناسب، ماشي، وهاجي لهم لابس البدله. والله بلبس بدله وانا رايح الكليه، يعني بنلبس والبس نص كم وكاجوال واروقهم كمان واضحكهم واخليها لهم ان شاء الله مسرحيه محترمه، بس في النهايه يحبوا الدين جدا جدا جدا، ولا ازكي نفسي على الله عز وجل. مفترض نعمل كده عشان نحبب اولادنا، ونسال الله ان يبارك لك في ولدك وللمسلمين جميعا في اولادهم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ساره ولا ايه؟
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي.
يا شيخ شهاب، السلام عليكم. بس كان عندي شكوى لحضرتك بسبب المدينة جامعة الأزهر.
أي خيرا.
هو أنا كنت عايزة في المدينة الجامعية، فقالوا لي ما ينفعش عشان انت انتساب.
ما ينفعش تدخلي المدينة الجامعية عشان انت انتساب؟
عشان أنا انتساب.
طب ده موافق للوائح في الانتساب للمدينة ولا لأ؟
هو أنا والله مش عارفة، بس أنا رحت قالوا لي ما ينفعش عشان انت انتساب، فقلت ماشي. فعديت الترم الأول وعادي وكده، وقالوا لازم تجيبي تقدير كويس في سنة أولى عشان السنة الجاية أقعد
كويس
في المدينة.
كويس.
طب أنا دلوقتي لحد دلوقتي أنا في الترم الثاني واقف، معرفش ولا محاضرة، ما حضرتش ولا محاضرة خالص، بسبب إن أنا بروح وباجي وبخاف من الطريق وكده، يعني مش بروح وباجي زي الأول. أنا كده هجيب مجموعة إزاي عشان في سنة ثانية أقعد في المدينة؟
والله
وفي حاجة اسمها استضافة ما وافقوش إن هم يعملوها، وفي حاجة اسمها التماس عشان خاطر الامتحانات، إن أنا أقعد هناك في أيام الامتحانات بس برضو ما وافقوش عليها. فأنا دلوقتي عايز أعرف يعني حتى في الامتحانات، أنا لما بمشي من بيتي أروح الجامعة، يعني بمشي من الساعة 5 أو الساعة 6 بوصل الجامعة الساعة 12 ونص.
أيوة.
في أيام الامتحانات اللجنة بتبدأ الساعة 9 ونص.
والله بصي أنا هعتبر ده نداء منك إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وإلى المحترم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر، وإلى الأستاذ الدكتور المسؤول عن الفرع المدن الجامعية. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير. أمثال حالة بنتنا سارة لا إلى مكان لهن في المدينة الجامعية، نرجو أن تعملوا على استضافتهن في المدينة أيام الامتحانات على الأقل، حتى نكفل لهن الجو المناسب والملائم. وبعدين لو المدينة ما فيهاش أماكن، إحنا أنا بقول هو ممكن نعمل مشروع عاجل، نقول نعمل إعلان، والله لو الأزهر عملها، لو ما فيش مادة عنده أو ما فيش مال، بس إعلان صغنون في أي جريدة كده أو في أي قناة، يعلن الأزهر الشريف أو تعلن جامعة الأزهر عن مشروع وقف لله تعالى، وهو وقف رعاية طلاب العلم أو طالبات العلم لإيجاد مكان لإيوائهن أيام الامتحانات. هيقوم هتلاقوا ناس كتير يقول لك اتفضل 1000، اتفضل 2000، اتفضل 20000، تقوم واخد عمارتين 3 10 20 جنب المدينة الجامعية في مدينة نصر، وتقول دي استضافة للبنات اللائي ليس لهن مكان. والله الطرق كثيرة لو أردنا أن نفعل، فأسأل الله أن يفتح لهن أبواب الخير، وربنا يسترك ويستر بناتنا. أبو معاذ. أبو معاذ آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بك وسهلا.
الله يبني بحبك في الله.
حبك الله الذي احتنا فيه.
والله احنا عندنا في قرية الفيوم، في قرية كحك بحري، والله في معهد، والله لا يصر العدوى ولا حريم.
ده مش معهد، قول معاهد.
اقسم بالله عندي عيل في سنة رابعة والله ما بيعرف يكتب اسمه.
انا اولادي بيتحايلوا، اولادي الازهرية، انا ازهري ابا عن جد، وبموت في تراب الأزهر وعاشق للأزهر، ومدخل أولادي الأزهر، أولادي بيتحايلوا علي أطلعهم من الأزهر الإعدادي والثانوي، لأن هم يأسوا من التعليم الأزهري للأسف الشديد، يأسوا منه. أنا ابني الكبير اللي في الثانوي وزملائه بيغيبوا بقالهم سنة، مفيش إنذار راح لولي أمر على الإطلاق. يبقى الأزهر، ولقيت الكلام ده في طنطا والصعيد وبحري، كل المعاهد بتشتكي
يا دكتور. ده جايبين ناس دعاهم دبلين ومقعدين وما فيش.
لو معاه دبلوم وبيدرس كويس وبيحترم المادة ماشي.
والله يا ريت، والله العظيم، والله بيجي أقسم بالله ما بيعرف الألف، ما بيعرفش، والله ما بيعرف.
سأل الله عز وجل أن يرزق المعاهد الأزهرية من يقيم أمرها ويصلح شأنها. إحنا اللقاء بتاعنا خلص، يظهر إن رواحل الإسلام هتاخد مننا اللقاء اللي جاي إن شاء الله، لكن في الختام أحب أقول لحضراتكم شوية بشارات حلوة كده سمعتها وأنا جاي من مصادر ثقة. واحد، الزيت والرز اللي موجود في مصر هيكفي لسنة 2015، ودي أول مرة تحصل. القمح هيكفي لحد شهر يناير، وهذه لم يسبق لها مثيل في مصر. الخبز انتشر في مصر، خبز آدمي، خبز يشرف، وهذا من مما يحسب لوزير التموين. 17 بنك يعرضون الشراء من الصكوك حتى تنتعش مصر اقتصاديا، وده هيعمل رواج في الاقتصاد. انخفاض سعر الدولار، 1.6 مليون تأشيرة ليبية لاستخدام العمالة المصرية. تصنيع 200 سيارة إما ترميم وإما تصنيع خالص بواسطة الهيئة العربية للتصنيع وعدة أمور أخرى. القطارات والمتروهات هتبقى صناعتها 100% ابتداء من الأيام اللي احنا فيها بجودة عالمية. الخير قادم أيها المصريون، فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصر وعلى الشعب المصري وخاصة التيار الإسلامي أن يستيقظ في هذه الأيام، وذلك لأن البساط يسحب من تحت أرجلهم. أفيقوا أيها المصريون قبل أن تجدوا البساط قد خلع. معلش اسمح لي بدقيقة، إن الهيئة ده البيان صادر النهاردة عن الهيئة الشرعية، إن الهيئة الشرعية لتتابع ببالغ القلق أحكاما تصدر بإخلاء سبيل الطاغية الذي قامت الثورة عليه وسعت الأمة بجميع فصائلها إلى تقويض نظامه الفاسد، الأمر الذي يستدعي حضور كل القوى الإسلامية والوطنية في مشهد حماية هذه الثورة المباركة. إن الهيئة الشرعية تدعو جميع القوى الإسلامية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الانقلاب على الثورة بحسم وقوة، تصحيحا المسار وحفظا لدماء الشهداء والثوار. وليعلم أعداء الثورة في الداخل والخارج أن الأمة عند استشعار الخطر سوف يعدو صفها ملتحما قويا بما لا يسمح معه أن تعود مصر إلى الوراء. وتطالب الهيئة الشرعية الرئيس الشرعي للبلاد والنيابة العامة بحماية ثورة المصريين والخلاص من رؤوس الفتنة والفساد والاستبداد، وعلى جموع الشعب المصري الأبي أن يقوم بواجبه في حفظ مكتسبات الثورة في هذه الأزمات الحرجة. وقى الله مصر وشعبها وحفظها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أفيقوا يا شعب مصر واعملوا لله. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم وأن يجعلنا ألسنة صدق ودعاة حق. اللهم بارك في هذه القناة والقائمين عليها والعاملين فيها والمشاهدين لها، وبارك في القنوات الإسلامية جميعها. اللهم وكثر سواد المسلمين واحفظ أمنهم وأمانهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله.